وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
سورة البقرة آياتها 286 آية من أوائل ما نزل من السور بعد الهجرة، وهي أطول سور القرآن الكريم على الإطلاق. يجمع السورة كلها محور واحد مزدوج يترابط فيه الخطان الرئيسيان ترابطا شديدا، فهي في جانبها الأول تدور حول موقف اليهود من الدعوة الإسلامية في المدينة واستقبالهم لها ومواجهتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مع بيان العلاقة القوية بين اليهود والمنافقين من جهة وبين اليهود والمشركين من جهة أخرى. وفي جانبها الآخر تدور السورة حول نشأة الأمة المسلمة وإعدادها لحمل أمانة الدعوة والخلافة في الأرض بعد تخاذل اليهود عن حملها ونقضهم لعهد الله بخصوصها وتجريدهم من شرف الانتساب الحقيقي للخليل إبراهيم عليه السلام، مع تحذير الأمة المسلمة من العثرات التي سببت تجريد اليهود من هذا الشرف العظيم. من الأحكام التي تضمنتها السورة بيان الفقه الأكبر من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر.
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين.
بيان بعض الأحكام الفقهية، ومن ذلك القصاص، الوصية، الصيام، الجهاد، مناسك الحج، فقه الأسرة المسلمة من إيلاء وطلاق وخلع، المعاملات المالية.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين.
ومن القصص الواردة في السورة استخلاف الله لآدم عليه السلام في الأرض، قصة موسى عليه السلام مع قومه، قصة طالوت وجالوت، قصة إبراهيم عليه السلام مع النمرود. من فضائل السورة ما جاء عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. سورة البقرة سورة الخير والبركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ومرحبا بكم أيها الإخوة في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اليوم من رمضان ونحن في آخره، وسندخل في الرابع. القرآن عنوان لرمضان، كلام الله والهدى والرحمة والنور والبلاغ والبصيرة والذكر والفرقان والموعظة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا القرآن فيه علم الأولين والآخرين، من حكم به عدل ومن استمع إليه انتفع ومن اتبعه فلا يضل ولا يشقى. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يشفع لقارئه وبه ترفع درجاته وتضاعف حسناته، والماهر به مع السفرة الكرام البررة والملائكة. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا. الله أكبر، يا لها من نعمة لما يقال اقرأ فرتل وارتقى. قراءة القرآن في رمضان من العبادات العظيمة، وكان جبريل يدارس رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة منه، يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. كان الزهري رحمه الله يقول عن رمضان: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. شعار السلف في رمضان: الختمات المتوالية. والموفق من وفقه الله. وفي الزمن العظيم كرمضان والمكان العظيم كمكة، وهذا الشهر فرصة عظيمة لنعود إلى القرآن قراءة ودراسة وتدبرا وتعلما وحفظا وتربية. فلنجاهد أنفسنا، عسى الله أن يكتبنا من الفائزين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مثلنا في هذه الحلقة الذي نستعرضه من القرآن الكريم هو قول الله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فطر الله تعالى الخلق على محبة الحق وإرادته وطلبه، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والحق بطبيعة أبلج واضح، لكن كثيرا من الناس يعرضون عنه تقليدا للآباء والأجداد، اتباعا للهوى، كما قال تعالى عن بعض الأقوام السابقين: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا أباءنا على أمة، يعني على طريقة، وإنا على أثارهم مقتدون. يصرون على التقليد الأعمى ولو جاءهم أفضل مما كان عليه أباؤهم. قال تعالى: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه أباءكم، قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. وهكذا فعل كفار العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما ردوا الحق وجحدوه تقليدا منهم لأبائهم وأجدادهم. قال تعالى عنهم: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، كأنه مؤامرة على آلهتكم، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. رد الحق لمجرد أنه مخالف لما عليه آباؤهم الضالون. ولهذا قال تعالى عنهم: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فأنكر الله عليهم عدم انقيادهم للحق الذي جاءت به رسل الله، وتقليد الآباء في عبادة الأصنام والأنداد. ثم ضرب تعالى مثلا لهؤلاء الكفار الذين لا يتبعون الحق ولا يستجيبون له تقليدا لآبائهم، ضرب المثل لما هم فيه من الغي والضلال والجهل، وهم يدعون إلى الإيمان فيأبون، المثل مضروب بأي شيء؟ بالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها، وإذا نعق بها راعيها وصاح بها وزجرها لا تفقه ما يقول ولا تفهمه، بل تسمع صوته فقط. طبعا الدواب أحسن منهم، يعني على الأقل الدواب ممكن تستجيب للراعي ولو ما فهمت كلامه، لكن هؤلاء لا يستجيبون ولو فهموا. فقال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صوت من غير فهم ما يعقل شيئا. فشبه الله من يدعو الكفار للإيمان بالراعي الذي ينعق بالغنم والإبل ويصيح بها ويزجرها وليس لها علم بما يقوله راعيها ومناديها، فلا تسمع إلا دعاءه وصوته ونداءه بلا فهم. ما هو الفرق بين الدعاء والنداء؟ الدعاء الصوت للقريب والنداء للبعيد. والمعنى معنى المثل: ومثل الداعي ومن يدعوهم كمثل الناعق والمنعوق به من البهائم التي لا تفهم. مثل الذين كفروا وداعيهم كمثل الغنم أو الدواب والناعق بها، فإنها تسمع نعقه ولا تعقل كلامه. فكما أن البهائم تسمع صوت الراعي ولا تفقه ما يقول، فكذلك الكافر لا ينتفع بوعظ الداعي ولو سمع صوته، لا يسمع إلا الصوت ولكن لا يفقه فقها ينفعه. قال ابن عباس: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. قال ابن عباس: كمثل البعير والحمار والشاه، إن قلت لبعضها كل لا يعلم ما تقول غير أنه يسمع صوتك. وكذلك الكافر إن أمرته بخير أو نهيته عن شر أو وعظته لم يعقل ما تقول غير أنه يسمع صوتك. فمثل الكافر في قلة فهمه عن الله وسوء قبوله لما يدعى إليه من التوحيد مثل البهيمة التي تسمع الصوت إذا نعق بها ولا تعقل ما يقال لها. ولذلك وصفهم الله تعالى بقوله: صم بكم عمي. هم عندهم آذان وأسماع وأبصار وعيون وينطقون وأصحاب لسان، لكن صم لا يسمعون الحق، بكم لا ينطقون به، عمي لا يرونه. فهم لا يسمعون سماع فهم وقبول، ولا ينطقون بالخير، ولا يقرون بالحق، ولا يرون طريق الحق ومسلكه، ولا ينظرون نظر اعتبار. قال قتادة: صم عن الحق فلا يسمعونه ولا ينتفعون به ولا يعقلونه، عمي عن الحق والهدى فلا يبصرونه، بكم عن الحق فلا ينطقون به، كما قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. إذن المثل المضروب: الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، هؤلاء لا يعملون بما يسمعونه، فيكونون بمثابة من فقد السمع، ولا يرون الحق، فهم بمثابة من فقد البصر، ولا ينطقون به، وتتذلل ألسنتهم به، فهم بمثابة البكم الذين لا ينطقون الأخرس. ولما كان هذا هو حاله قال عز وجل: فهم لا يعقلون، يعني لا يفهمون. ولا يستجيبون. فالسبب الموجب لعدم انتفاعهم بهذه الجوارح أنه ليس لهم عقل صحيح، بل هم سفهاء جهلاء. فكل من دعي إلى الرشاد ونهي عن الفساد وأمر بما فيه صلاحه فعصى الناصح وتولى عن أمر ربه واتبع الباطل ونبذ الحق فليس من العقلاء. والله عز وجل أعطى الكفار والمنافقين عقولا وأفهاما وأسماعا وألسنة وقدرة على التمييز بين الخير والشر، وأعطاهم فطرة يتعرفون بها على الحق، لكن عطلوا ذلك كما قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يعني على الأقل الأنعام لما يدعوها الراعي تأتي، لما يحذرها عن شيء تبتعد عن الخطر، لما يقدم لها طعاما تأكل، يعني وإن كانت لا تفهم لكن في استجابة لراعيها. هؤلاء بل هم أضل، لا ينتفعون بالجوارح التي أعطاهم الله، كما قال: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. والمثل هذا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، قال فيه المفسرون أيضا إن هذا مثل ضرب للكفار في دعائهم الأصنام. يعني من جهة أخرى لو أخذنا ما بين الكفار والأصنام، بعد ما أخذنا ما بين الداعي والكفار، الداعي المؤمن والكفار، الآن هذا يعني قول المفسرين آخر من وجهة أخرى ما بين الكفار والأصنام. قال معناه، قال في هذه الآية، فيكون المعنى على هذا التفسير أن مثل الذين كفروا في دعائهم الأصنام التي لا تفقه دعاءهم كمثل الراعي الذي ينعق بغنمه من حيث لا تسمع غنمه صوته وهو لا يدري أين هي، فلا ينتفع من نعيق بشيء غير أنه هو في دعاء ونداء. وكذلك المشرك ليس له من دعائه وعبادته إلا العناء. قال الله عن دعاء الكفار المشركين لأوثانهم عندما يخاطبون يتوسلون يناشدون الوثن أو الصنم، قال عنهم: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، الأصنام لا تسمع دعاءكم يا من يخاطبها ويدعوها ويناشدها ويتوسل إليها، يا أيها المشركون أصنامكم لا تسمع دعاءكم. قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فشبه الكفار بالناعق الصائح والأصنام بالأنعام المنعوق بها. نعوذ بالله من الزيغ والانحراف بعد الهدى، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يعتصم بحبله ويستمسك بشرعه، وأن يرزقنا الهداية ويحيي قلوبنا بالإيمان، والحمد لله رب العالمين.
يسر إدارة برنامج أكاديمية زاد العلمية أن تعلن أنه تم فتح باب التسجيل في المستوى الأول للدفعة الرابعة 1438 1439 هجرية، وحتى اكتمال المقاعد المخصصة، وعند انتهاء المقاعد المتاحة سيتم إغلاق باب التسجيل مباشرة. برنامج أكاديمية زاد فرصة عظيمة لمذاكرة العلوم الشرعية في برنامج تلفزيوني إلكتروني بأسلوب سهل وطرق ميسرة. كما يمكنك الاطلاع على كل ما يتعلق ببرنامج أكاديمية زاد عبر الرابط التالي:
صافي ليروي غلة الظمآن.
الحمد لله وحياكم الله في نبذة عن أمر يتعلق بأحكام الصيام وهو صيام أهل الأعذار. من تيسير الله لعباده أنه لم يفرض الصيام إلا على من يطيقه، وأباح الفطر لمن لا يستطيع الصوم لعذر شرعي، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن الأعذار الشرعية لمن يرخص لهم في الفطر المرض، فكل مرض خرج بالإنسان عن حد الصحة يجوز أن يفطر به. ولما نقول عن حد الصحة يعني اختلال بالصحة، فيخرج من هذا وجع السن وصداع الرأس والسعال الخفيف ونحو ذلك، لأن قوله تعالى فمن كان منكم مريضا يعني في حال مرض واضح بين اختلال الصحة واعتلاله. فالمريض الذي يشق عليه الصيام أو يخاف زيادة المرض أو تأخير البرء أو فساد عضو له أن يفطر، بل الصحيح أن الصوم إذا كان يضره فإنه يحرم عليه ويجب عليه الفطر، وقد قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. ويعرف الضرر هذا إما بكلام أهل الخبرة كالأطباء الثقات، أو بعلم الشخص من عادته وتجربته أو غلبة ظنه، فيفطر المريض ويقضي الأيام التي أفطرها بعد شفائه. ولا يجب عليه القضاء إلا بعد زوال المرض ولو استمر معه سنين، ما دام الأطباء قالوا إن هذا المرض يرجى زواله. وإن كان المرض الذي يمنع من الصيام مزمنا مستمرا لا يرجى الشفاء منه في ظن الأطباء وعلمهم، فلا يجب القضاء، وإنما تجب الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطره المريض، وهو نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد، كيلو ونصف تقريبا من الرز، من التمر، من القمح، قوت البلد، ولا قضاء لأنه لا يستطيع أصلا. ويمكن أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه، كما فعل أنس رضي الله عنه لما كبر وضعف عن الصوم صنع جفنة ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم. وكذلك يمكن أن يوكل ثقة أو جهة خيرية موثوقة لشراء الطعام وتوزيعه بالنيابة عنه، ولا تخرج الكفارة ولا تخرج الفدية نقودا. ومن الأعذار الشرعية لمن يرخص لهم في الفطر السفر، فيجوز الإفطار للمسافر في رمضان، وذلك أفضل من الصيام والإتمام إذا شق عليه الصيام في السفر، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. والمسافر الذي يباح له الفطر من سافر مسافة قصر وكان سفره مباحا، وهذه المسافة عند جمهور العلماء تقدر ب80 كيلومترا تقريبا. ومن سافر ليفطر حرم عليه الفطر، لأنه لم يسافر لحاجة وإنما سافر تحايلا يتحيل على الإفطار. وجمهور العلماء أن المسافر له أن يترخص برخص السفر ما لم ينوي الإقامة 4 أيام فأكثر، فمن وصل إلى بلد غير بلد الإقامة يريد أن يجلس فيها 2 أو 3 أو 4، أقل من 4 أقل، فإنه يجوز له الإفطار. إذا كان نوى أن يجلس أكثر فإنه يصوم كالمقيم. ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا، شق عليه الصوم أو لم يشق، حتى لو كان مسافرا في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر، لأن الشرع أطلق الرخصة فلا يجوز لأحد أن يقيدها، قال على سفر. ولا يفطر المسافر إلا بعد خروجه ومفارقة بيوت قريته أو بلدته، فإذا انفصل عن بنيان البلد أفطر، وكذلك إذا أقلعت به الطائرة وفارقت البنيان. وإذا كان المطار خارج بلدته وحجزه مؤكد أفطر إذا ذهب إلى المطار، لأن هذا جزء من السفر. ولذلك إذا خرج من البلد يقول دعاء السفر ولو ما وصل للمطار، لأن السفر بدأ، صار السفر جزء منه بري من البلد للمطار، وجزء جوي من المطار إلى مقصده. لكن لو كان المطار داخل البلد أو ملاصقا لها فلا يفطر، لأنه لا زال داخل البلد إلا إذا ابتعدت به الطائرة. وكذلك سائقو الشاحنات وسيارات الأجرة، إذا كانت المسافة التي يقطعونها في سفرهم مسافة قصر لهم أن يفطروا. ومن صام في السفر الذي يشرع فيه الإفطار فصيام صحيح، خصوصا كما قلنا لو واحد موعد الإقلاع عنده قبل المغرب بعد العصر، فقال أنا الآن يعني سأمسك إلى العصر ثم أفطر بعد إقلاع الطائرة وما بقي على المغرب إلا قليل ثم أقضي، الأرفق بي أن أصوم أكمل هذا اليوم، فلا مانع والحمد لله. هذه إذن بعض المسائل المتعلقة بأهل الأعذار، وننتقل الآن لإجابة عن أسئلتكم. ومعنا أبو ياسر، تفضل يا أبا ياسر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في ثلاث أسئلة يا أخي.
تفضل.
السؤال الأول، كنت أسافر إلى المغرب وأفطر من المنزل من بلجيكا ثم أخرج، هل يجب علي القضاء؟
كنت ماذا تفعل؟
كنت لما أريد أن أسافر إلى المغرب،
أيوة،
كنت أفطر في المنزل قبل الخروج.
طيب، وانت عندك بيت في بلجيكا، مقيم في بلجيكا واهلك معك ومقيم فيها؟
مقيم فيها، نعم.
اذا لا يجوز لك، لا يصح لك الافطار في بلدك. يعني كيف تفطر في البلد وانت ما بعد صرت على ظهر سفر؟ لان الله قال او على سفر، على سفر يعني صار في طريق السفر، صار مسافرا، صار اسمه مسافر، وانت لازلت مقيما، لازلت في البلد، فلا يصح هذا الافطار. لكن الان انت قضيت، بقي التوبة مما حصل من التقصير في الافطار داخل البلد، فاذا بالنسبة للقضاء انت ستقضي بكل حال، او قضيت ربما انتهيت، بقي قضية التقصير الذي حصل بالافطار في بيتك في بلد الإقامة. فإذا لم تقلد إماما متبوعا مجتهدا فعلت من عندك هكذا، فعليك التوبة إلى الله فقط، لأن القضاء أنت قضيته غالبا أو ستقضي. السؤال الثاني،
عندي طفل عنده 13 سنة، وهل يجب عليه الصوم؟
إذا بلغ بأحد علامات البلوغ وهي إنزال الماء المني أو نبات الشعر الخشن في القبل أو فهذا عليه الصيام وجوبا. بلوغ تمام 15 عاما، الآن أنت ما هو ما بلغ هذه السن حسب كلامك، فإذا إذا بلغ بأحد علامات البلوغ يجب عليه الصيام. قبل ذلك يؤمر به إلزاما، إذا بلغ 10 مثل الصلاة يلزم بذلك، من باب التعويد، من باب التعويد والتربية. أما الوجوب التكليف الشرعي الذي يأثم بتركه هذا عند البلوغ. طيب أبو سليم تفضل. الإخوة مرة أخرى سماع السؤال والجواب بالهاتف وليس من التلفزيون حتى لا يصير فيه تشويش في الصوت. يا أبا سليم، طيب الأخ عبد الله، عبد الله
مرحبا،
حياك الله يا أخي.
مساء الخير يا شيخ.
مساء الخير، حياك الله.
أنا طال عمرك عندنا سؤال لو سمحت. يقولون أن أنا ما أصلي الشفع والوتر مع الإمام، فقالوا لا، الأفضل أنك تصلي الشفع والوتر مع الإمام. أنا فقط أصليها عند السحر مع ما كتب الله لي من ركعات لله.
شوف يا أخي، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. صلي مع الإمام حتى ينصرف وتخلص الصلاة كلها تماما حتى يكتمل الأجر هذا، ثم صلي في بيتك ما شاء الله أن تصلي مثنى مثنى بدون ما تعيد الوتر، وبهذا تجمع بين استثمار الوقت والنشاط. إذا حصل عندك قوة وقدرة مزيد من العبادة، وبين الحديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف والحمد لله. أم محمد تفضلي.
لو صلحت حضرتك بسأل حضرتك لو سمحت، أنا عندي أخت جوزي متوفية وعندها بنتين وباباهم مش بيصرف عليهم، سايبهم كده، أخلتهم أخداهم وخلتهم على قد حالها قوي، بس اللي بيساعدهم خلانهم وعموهم وكلاس من ديت، يجوز عليهم زكاة المال؟
من الذي أخذهما؟
خلتهم.
طيب خالتهما هل تعهدت أو تكفلت بالإنفاق عليهما لما تولى هذا الأب البخيل؟ إذا كان مقتدرا فهو طبعا عاصي لله، لأنه يجب عليه شرعا أن ينفق عليهما. فالآن هذه الخالة تكفلت بالإنفاق و يعني ما تعطيه للبنتين يكفيهما؟
هي رأيت البنات هيبقوا في الشارع ومصيرهم مش كويس.
أي على أي حال، إذا كان لا يأتي للبنتين ما يكفيهما، في النفقة الأساسية، يعني الأكل، اللبس الذي لا بد منه، السكن، الإيجار إذا كان مستأجر، فإنهما تعطيان من الزكاة، لأن عندنا أب عاصي لله متخلف عن الواجب الشرعي، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، قد ضيع البنتين ورفض الإنفاق، فإذا ما وجد من يتكفل بهما من الأقارب، قد يكون لهما إخوة ذكور، قد يكون هناك جد أو جدة غنية، قد يكون هناك مقتدر في العائلة ينفق، ما في، يجوز إعطاؤهما من الزكاة. الأخ عبد الله تفضل. أم سليم تفضلي.
ألو.
نعم نعم.
ألو.
نعم.
أم فريد من الجزائر.
نعم.
ألو، أم فريد من الجزائر. الشيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ شوف، عندي أنا بنت ولدي كانت مريضة عند هذاك الخبيث كما نقولوا إحنا الكونسير العلمي. كان عندها ما في كرزمها، يعني عملت هذاك السينيو، عملت الغاز جزيرة، حتي هذاك الحريق هذاك اللي يحرقوا به. عملوا لابس يعني دركا على الصيام فيها، عندها الريق نتاعها ما يساعد، ما كان عندها الريق خلاص.
يا أم سليم، هالحين أنت عندك بنت ابنك، يعني حفيدتك من ابنك بنته مريضة.
نعم.
مريضة
بالسرطان.
نعم
بالسرطان،
مريضة بمرض، نسأل الله سبحانه وتعالى المعافاة والعافية، ونسأل الله لها الشفاء. مريضة بالسرطان.
أيوة، عملت حرقوا لها، عملوا لها ايوه عملوا لها هذيك غازو ثيرابي، حرقوا هذو لهنا في كرزمها، في كرزوم، بس احكي الدركة هذه ما عندهاش الريق ما فيش الريق عندها، ما عندهاش الريق.
ايوه، الآن الآن هي كم عمرها؟ كم عمرها؟
هي عمرها 23 سنة.
إذا كانت لا تستطيع الصيام، لا تستطيع الصيام سواء من أثر الكيماوي أو الإشعاعي أو المرض نفسه، لأنه أحيانا يصير عدم القدرة من ذات المرض، وأحيانا يصير عدم القدرة من جراء العلاج، أحيانا يصير عدم القدرة من جراء العلاج، فقد يكون العلاج الكيماوي أو الإشعاعي يجعلها في حالة لا تستطيع الصيام. فإذا قال الأطباء لا يرجى أنها تتحسن، فدية طعام مسكين عن كل يوم. وإذا قال الأطباء بل يرجى علاجها، لو واظبت على العلاج ممكن تشفى وتستطيع الصيام، فتنتظر تنتظر حتى تشفى، فما عليها شيء إلا الانتظار حتى يشفيها الله، نسأل الله لها الشفاء والعافية. طيب الأخ ياسر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، نحفظ 20 جزء، هل أفضل مراجعتها والتلاوة والختم؟
الجمع بينهما يا أخي، اجعل لنفسك ختمة للتلاوة أو ختمتين أو أكثر، هذه قراءة الحدر، عفوا مراجعة الحفظ، مراجعة الحفظ، اجعل لنفسك ختمة تلاوة حدر لمراجعة الحفظ، واجعل لنفسك ختمة تلاوة للتدبر، فيها قراءة التفسير، التدبر، تأمل في كتاب الله، فخلي قراءة الحدر لمراجعة الحفظ، وتلك الختمة الأخرى للتدبر في هذا الشهر العظيم. في شيء آخر؟
السؤال الثاني، أيهم أكثر ثوابا، قضاء حوائج الأقارب وكبار السن في خلال رمضان والذهاب إلى مكة والاعتكاف؟
إذا وجدت الحاجة الماسة فقضاء حوائج المسلمين أولى، أجر أكبر، لأن نفعه متعدي، لأن نفعه متعدي، ف يعني لأن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. فالحديث نص على أن المشي في قضاء حوائج المسلمين أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من اعتكاف شهر في مسجده، شهر في مسجده. والسرور يدخله على قلب مسلم من أحب الأعمال إلى الله. أما إذا كان يقضي الحوائج يعني يوم يوم مثلا من الأيام يعتكف فيه، يعني ما يخل بقضاء الحوائج، فيستطيع أن يجمع الحمد لله حتى لو اعتكف يوما. الأخ إبراهيم تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
نتساءل عن كلمة الأخر في القرآن، هل تعني الماء واردة في القرآن وأمطرنا من السماء وأمطرنا؟
ما في وأمطرنا يعني كذا من السماء المطر، يعني في أن أمطر الله أمطرهم بالعذاب وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. فأنت تقصد ماذا تقصد بالسؤال؟
نقصد كلمة المطر تعني في القرآن تعني الماء أم العذاب؟
أم العذاب؟
نعم.
هي تعني تعني هذا وهذا، المطر في القرآن يعني هذا وهذا، فبحسب السياق، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، هذا العذاب، هذا عذاب. والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز أنه أنزل من السماء ماء مباركة وماء طهورة، فينزل هذا الماء والمطر، وسماه في الحديث أيضا الغيث، أسقنا الغيث، أسقنا الغيث. فإذا الأمطر تأتي في العذاب، وأمطرنا عليهم مطرا، وفي الآية الأخرى وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، والآية الأخرى فأمطر علينا حجارة من السماء. فإذا يأتي بالعذاب ويأتي أيضا بالماء المنسكب، ويقال يوم مطير مطر كثير، الجمع في المطر، الجمع في المطر. المطر يأتي بمعنى الماء النازل من السماء الذي يغيث الله به البلاد والعباد، ويأتي بمعنى العذاب، وهذا يتبين بحسب السياق، بحسب سياق الكلام. أبو خالد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول يبدأ بين بين من الحرمة والأولاد، هل عليه الزكاة؟
ما هو يا أخي؟
علي دين من الحرمة والأولاد، يعني ما عند الأولاد وما عند الحرمة.
يعني هل أنت اقترضت، تقصد أنك اقترضت من زوجتك يعني؟
نعم اقترضت من عندهم.
ها طيب، والمال بقي عندك ولا أنفقته؟
لا المال نفقته.
طيب ولو طالبتك به المرأة تستطيع أن ترده ولا ما عندك؟
لا أستطيع أرده.
خلاص، إذا تستطيع أن ترده الآن لو طالبتك، فلو حال الحول فعليها الزكاة، عليها الزكاة، لأنه كالمال الذي بيدها. وكذلك المال اللي عندك أنت تجب فيه الزكاة بطبيعة الحال، المال الذي عندك أنت. لكن الدين نفسه، زكاة الدين نفس الدين عليها إذا حال الحول، باعتبار أنها إذا طالبت به ستعطي إياه، يكون قابلا للرد، فكأنه كالمال الذي بيدها. الأخ جابر.
نعم
تفضل يا أخي.
يا أخي أبا سألك سؤالين يا شيخ.
تفضل يا أخي.
أول سؤال، فهم لأن أبا سافر في رمضان من قطر إلى السعودية، يعني تقريبا يعني أقل شيء 400 كيلو، وأنا أبي أصوم باتم صومي، ولكن القصر يجب علي القصر اللي في طريق ماشي، هل أنا أصوم وأنا قاصد ولا لازم كلها مقرونة مع بعض؟
لحظة راح الصوت. جابر لو تعيد السؤال مرة أخرى.
أنا مسافر من قطر إلى السعودية يعني تقريبا 400 كيلو.
أيوة.
وأنا في رمضان صايم.
وأنت إيش؟
صايم.
وأنت صايم. طيب أيوة.
إيه أحب أكون أنا قاصد، ولكن إني ما قاصد. يصير ولا ما يصير؟
أنت الآن يا أخي المسافة هذه مسافة 400 كيلو مسافة سفر، يجوز لك فيها الفطر، ولو صمت يصح صيامك، لو صمت يصح صيامك، ولو أفطرت يحق لك الإفطار.
لكن القصر يجيب لي أبصر وأنا صايم؟
أي يعني تقصد أن تقول إذا القصر في السفر يحق لك أن تقصر في السفر؟ هذا طبعا يحق لك أن تقصر في السفر حتى لو أفطرته، يعني سواء صمت ولا أفطرت تقصر. القصر ما هو ملازم للفطر أو الصيام، أنت تستطيع في صومك، تستطيع في سفرك أن يصح أن تصوم ويجوز لك أن تفطر. فسواء صمت أو أفطرت في السفر فإنك تقصر. القصر لا علاقة له بقضية صيامك وفطرك، ممكن تقصر سواء صمت أو أفطرت لأن المسافة مسافة سفر. الأخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا كنت نشفى في شركة أجنبية من سنة 2011.
أيوة.
والشركة دي
طيب أبو أرسلان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
إياك الله يا أخي.
الحمد لله. حبيبنا لو تكرمت، أنا مسافر وإن شاء الله رجوعي آخر يوم في رمضان إن شاء الله، فهل يجوز إن زوجتي تقابلني في المطار وتاخد من خلال ان هي تقابلني، لان في المسافه ما بين بيتي وبين المطار حوالي 120 130 كيلو، فهل يجوز ان هي تقابلني هناك وممكن تفطر برخصه اللي هي على سفر؟
شوف المسافة بين بلدك يعني مكان الإقامة والمطار الذي ستهبط فيه 120 كيلو صح؟
اه هتروح المسافة 120 كيلو
كويس
ترجع 120 يعني حوالي 250 كيلو رايح جاي.
لحظة انت راح تجي من السفر على المطار الذي يقع خارج بلدك ب 120 كيلو وهي حتطلع لك على المطار مسافة 120 كيلو، فتكون أنت لازلت في سفرك وهي أيضا في سفر، فكلاكما مسافر. فلو فرض أن رجلا أتى زوجته في هذه الحالة فيصح ولا بأس ولا حرج إذا ما قصدت هي التحايل على الفطر، إذا ما قصدت وإنما أرادت أن تستقبل زوجها فخرجت من باب الترحيب به الاشتياق إليه خرجت إلى المطار لا قصدا على التحايل على الفطر وطبعا معها محرم. على أي حال في هذه الحالة أنت جاي من المطار أنت جاي إلى مطار يبعد عن بلدك 120 كيلو وهي رايحة خارج بلدها 120 كيلو، وفي هذه الحالة لو أتى أهله فلا حرج في ذلك. أم وردة تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الشيخ شوف عندي ولد حفيظي ولد بنتي شوية طاير شوية يعني في عمر 23 سنة وجاي بعمرتين إن شاء الله في رمضان. يا شيخ يعني حفظ صيام يصوم والحمد لله، بس هو الصلاة عنده واحد العام دوك حبسها يعني نطلب منك تدعيله إن شاء الله ربي يهديه ولي الصلاة
يعني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا وأن يثبتنا على الحق، ونسأله عز وجل أن يجعل حفيدك من المصلين، ونسأل الله عز وجل بدعاء إبراهيم الخليل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أبو المنذر تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله إني أحبك في الله.
حبك الله.
في سؤالين يا شيخ.
تفضل.
بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم هل ثبت عليه في التشهد الأخير؟
طبعا في التشهد الأخير في التحيات والصلاة الإبراهيمية والاستعاذة من أربع، عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة مسيح الدجال، والدعاء بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، رب قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، أنت المقدم أنت المؤخر لا إله إلا أنت، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مما ورد ومما لم يرد من خيري الدنيا والآخرة يدعو قبل السلام. فاطمة تفضلي.
نعم قلت لك في غالب الأحيان أذكر الله في نفسي دون أن أحرك شفاي، هل هذا الذكر مقبول أم غير مقبول عند الله تعالى؟
هذا ذكر القلب، هذا ذكر القلب. أما ذكر اللسان الذي وردت فيه الأجور المعروفة في قول من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتلك عشرة هذه باللسان كذا وبالميزان مضاعفة أضعاف، هذه لا تحصل يعني لا يحصل أجرها إلا إذا تحرك بها اللسان، جرى بها النفس وتحركت اللسان والشفتان، فهذه يثبت بها أجر الذكر الوارد. أما ذكر الله بالقلب في أجر نعم، ولكن ليس كذكر اللسان. فإذا أردنا الأجر الأجر الكامل الأكمل نذكر الله باللسان. وإذا أردنا أجر الأذكار الواردة من قال كذا، من قال سبحان الله وبحمده، من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، من قال هذه قال ما تجي إلا على شيء على عمل يجري به اللسان وتحرك به الشفتان يجري به النفس. لأن القول في اللغة لا يكون على مجرد إمرار على الذهن أو القلب، ما يعتبر هذا قولا، ما يقال قال فلان إلا إذا نطق سبحان الله الحمد لله جرى بها اللسان والشفتان. أما التدبر التأمل التفكر بالقلب، ممكن واحد يفكر في عظمة الله بقلبه، ممكن ويؤجر على ذلك في أعمال قلبية. أبو رزان،
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
شيخ أنا عندي سؤال بارك الله فيك.
تفضل يا أخي.
بعض الناس ينالون في نهار رمضان.
نعم. طيب. لعلك أبو رزان تعطي السؤال للإخوة إذا كان انقطع الخط تعود اتصال مرة أخرى. عبد الله تفضل. عبد الله طيب. أم عبد الحكيم تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
أنا يا شيخ رمضان اللي فات قبله يمكن بيومين صارت مشكلة بيني وبين زوجي، وقلت لا تحرم علي محرم علي يا أخواني. بعدها يعني يوم الصيام يعني استغفرت ربي كثير وسامحت زوجي وعاشت عادي، علي شيء
أو لا؟ التوبة أولا، لأن هذا منكر، كلام منكر أن تقول المرأة لزوجها تحرم علي مثل ما يحرم علي إخواني، هذا كلام منكر، عليها التوبة. ثم كفارة يمين، إذا قصدت اليمين بهذا الكلام كفارة يمين طعام 10 مساكين. في شيء آخر؟
صيامي طيب علي شيء فيه صيام رمضان اللي فات؟
لا، إذا خلص إذا صارت التوبة، التوبة تجب ما حصل والحمد لله. أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، صلاة الاستخارة في أمر، هل إذا تكررت صلاة الاستخارة في نفس الأمر أفضل أم هي يعني تصلى مرة واحدة فقط وتكفي يعني تجب عن عدة مرات إذا كان الإنسان
على أي حال؟ بالنسبة لصلاة الاستخارة هي تشرع مرة واحدة، الأصل أنها مرة واحدة، لكن إذا الإنسان ما اطمأن ما ارتاح فكرر الاستخارة ليطمئن ويرتاح باله فلا مانع، لا مانع. بقي مشوشا، بقي شاكا، بقي الأمر بالنسبة له ما يعني في قلق، في قلق، فاستخار أكثر من مرة لا بأس، لكن الأصل مرة واحدة. إذا هو يعزم يقرر يستشير يتبين له أنه هذا خلاص، هذا الأمر في مصلحته حسب الحديث، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، يصلي ركعتين ويستخير ويروح يعمل خلاص على طول. لكن إذا صار عنده قلق طيب، فكما ورد في فتوى الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، فإنه ذكر يعني أنه لا بأس أن يكرر حتى يطمئن قلبه وينشرح صدره لما يريد طبعا ويستشيره، وأنه إذا يعني ما انشرح صدره وأعاد الصلاة فلا بأس بذلك حتى يحصل له الطمأنينة والانشراح. نورة تفضلي.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
أنا سؤال جالي عن هذه يعني مدة 4 شهور كما أخذ دواء من أجل الحمل، ومشكل أن الدورة الشهرية قبل ما نأخذ دواء كانت عندي مدة 6 أيام فقط، يعني منذ أن بدأت أخذ هذا الدواء مدة الدورة تتعدى 12 إلى 13 يوم، مع العلم أن 5 أيام الأولى مجرد قدرة.
طيب. يعني لا يا نورة معلش، خذي رقم الواتس للأسئلة الخاصة، قلنا الأسئلة الخاصة والأسئلة اللي فيها حرج، خذي الرقم هذا وأرسلي عليه السؤال، أرسل عليه السؤال وإن شاء الله على حسب التيسير والقدرة نجيب إن شاء الله. هذا بالنسبة للأسئلة الخاصة والحرجة، وخصوصا أيضا بعض يعني بعض الاستشارات أو بعض الأشياء في علاقات زوجية، في بعض المعاصي أيضا، بعض المعاصي يعني من جهة الشهوات والشهوات، في بعض الأشياء فيها خصوصية لا يستحسن إعلانها، فتكون في هذا الرقم. بالنسبة لموضوع الدواء وأثره، إذا كان حصل فيه كدرة متصلة بالدم فهي من الحيض، الكدرة المتصلة بالدم من الحيض، وإذا انفصلت عن الدم فليست من الحيض. الدواء أحيانا يطول العادة، وأحيانا قد يقصر، يكون في الدم كثير فيصير أقل. فإذا صار هذا معتادا يعني بتعاطي الدواء صار فيه دورة أطول أو أقصر معتادة، خلاص فهي حيض تمشي عليه. الدواء أحيانا يلخبط الدورة وربما يجعلها أطول من 15 يوم أو يجعل الدم ينزل، فهنا إذا استطاعت المرأة أن تصل إلى تمييز لدم الدورة عن دم الاستحاضة أو دم النزيف أو الدم الزيادة هذا، عملت بذلك أنه خلص هذه الدم الداكن الأسود الرائحة هذا الدورة، والباقي نزيف، هذا ويستمر أحيانا أكثر إلى بعد اليوم 15. فالأدوية لها آثار على الدورة، ولذلك ما تستعمل إلا بقرار الطبيب، وليس لأجل مثلا تقول مرأة خليني أخذ مانع دورة لأجل أني أصوم كل الشهر، نقول قد رضي الله منك أن تصومي وإذا نزل الحيض أن تفطري، ورضاك بالقضاء أجره أعظم. نعم محمد، تفضل يا محمد.
ألو من؟
أي نعم.
ألو نعم، نبي الشيخ بالله
معك، تفضل.
يا شيخ بالله، أنا حالف قلت حرمت علي جوزي إذا كانت دخلت بيت بوي فيه الوالد والوالدة.
شوف، إذا قصدت بهذا الكلام الظهار لو دخلت فعليك كفارة الظهار لو دخلت، وإذا قصدت الطلاق لو دخلت فتقع الطلقة لو دخلت، وإذا قصدت منع نفسك من الدخول فقط يمين فعليك كفارة يمين إذا دخلت. تدخل ولا ما تدخل تعود إلى المصلحة الشرعية، فإن كان الشرع يحمد لك الدخول كأن تكون امتنعت عن دخول قريب، بيت قريب ورحم، ادخل وكفر عن يمينك. وإذا كان الدخول إلى مكان في معصية، مكان يؤثر على دينك، فلا تدخل. أبو راكان تفضل. أبو راكان
كم
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب بركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يحييك.
الله يجزاك بالخير ويجعل الماضي حسناتك إن شاء الله.
آمين، جزاك الله خير.
يا شيخ، أنا عندي إبل في موقع يبعد عن محل سكني أكثر من 100 كيلو. وأحيانا أخذ عندها يومين، وأحيانا ثلاثة، وأحيانا يوم، وأحيانا طارفة يوم. هل يجوز الترخص برخص السفر؟
نعم، إذا كان من حد البلد من نهاية البلد إلى مكان الإبل 100 كيلو، فهذه مسافة قصر، وجلوسك عندها يوم أو يومين أو ثلاثة يبيح لك الترخص برخص السفر، فلا حرج عليك في ذلك والحمد لله. أبو نافع تفضل.
مساك الله بالخير يا شيخ.
الله يمسيك بالخير
يا شيخ. الله يطول عمرك. أنا أفطرت شهر رمضان العام بدون عذر، واللي قبله بدون عذر، بس ما هو كله صمت منه ولا أدري كم أفطرت منه. ودي يا شيخ تعلمني، هل في كفارة؟ هل أفو أقضي؟ ولا ما أدري كم الأيام اللي أنا أفطرت فيها.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. والفطر في رمضان بدون عذر كبيرة عظيمة من الكبائر، لأن إخلال بركن من أركان الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ناس معلقين من عراقيبهم تسيل أشداقهم دما. من هؤلاء يا جبريل؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فهذول يفطر قبل تحلة صوم، كيف من اللي ما صام أصلا؟ القضية خطيرة جدا، لكن لها حل ولها مخرج. الندم والعزم على عدم العودة والإكثار من عمل الصالحات، إن الحسنات تذهب السيئات، والإكثار من صيام النوافل، وطبعا على رأس ذلك القضاء، القضاء للأيام التي أفطرتها. فإن قلت ما أعرف كم، نقول قدر بما يغلب على ظنك، يعني مثلا تقول أكيد ما هي أكثر من 20 مثلا، فتصوم 20. هذه عملية اعتبارية تخمينية اجتهادية، ونسأل الله يتوب علينا. طيب، في أسئلة جاءت من الإخوة والأخوات عبر تطبيق البرنامج، وهذا سؤال يقول: المواليد الجدد يصابون بمرض اليرقان المعروف باسم أبو صفار، يقوم بعض الناس بتعليق ثوم بكتف المولود اعتقادا منه أنه يشفيهم، ما حكم ذلك؟ طبعا لابد أن نعرف هل الثوم له علاقة بعلاج اليرقان وله تأثير إيجابي على أبو صفار هذا، ولا هي مجرد خزعبلات وشعوذة وخرافات؟ فهذا يحتاج إلى سؤال خبير. طيب، معنا الآن، جرى الاتصال الآن أثناء البرنامج بالدكتور الاستشاري الدكتور خالد المبريك الاستشاري الأطفال بمدينة الملك فهد الطبية. فمعنا يا دكتور خالد.
نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. إذا ممكن شرح يعني في موضوع اليرقان هذا، وهل الثوم له تأثير في علاجه، أو تعليق الثوم على جسد الطفل له أي أثر علاجي أم لا؟ وجزاك الله خيرا. تفضل يا أخي.
الصفار طبعا شائع في الأطفال، يعني 90% من المواليد يأتيهم الصفار، والصفار طبعا ناتج عن تكسير كريات الدم الحمراء التي يعني تكون هذه الفائضة عن حاجة الطفل بعد الولادة، لأن الطفل في مرحلة الجنين يكون عنده نقص الأكسجين بسبب عدم وجود الأكسجين الخارجي مباشرة. بعد الولادة نظر لتوفر الأكسجين يعني يتخلص من كريات الدم الحمراء الزائدة لتكسيرها، وينتج عن تكسير مادة الصفراء، مادة الصفراء تتخلص منها الكبد، لكن أيضا وجود عدم نضوج في الكبد في العمر هذا يؤدي إلى ظهور الصفار على الطفل، عادة يشاهد في اليوم الثاني أو الثالث ولا يستمر أكثر من 10 أيام إلى أسبوعين يختفي بعد ذلك. طبعا المادة الصفراء هذه في الغالب غير مضرة إلا إذا وصلت مستويات معينة تحتاج علاج طبي، وعادة ما نستخدم الضوء العلاج الضوئي، وفي حالات نادرة نستخدم تغيير الدم وهذا النادر. طبعا التعليق الثوم غير مجدي وغير صحيح طبيا، وليس له أي أثر على الصفار.
جزاك الله خيرا، أثابك الله. إذا يتبين لنا من جوابكم يا دكتور خالد بأن الثوم، تعليق الثوم على جسد الطفل لا علاقة له إطلاقا بعلاج مرض اليرقان وأبو صفار، وبالتالي فإن التعليق هذا تعليق تميمة ولا يجوز، وهو من الخرافات والدجل والشعوذة، فتعليقه أمر محرم. فإذا ما لم يدل الطب أو الخبرة على فائدة هذا العمل معناها أنه من الشعوذة. وإذا صار تعليقا يقول علق علق الثوم تعليقا فيدخل في التمائم إذن، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فقد أشرك. فإذا سواء التميمة فيها ثوم ولا فيها جلد ولا فيها سن بهيمة أو حيوان كما يفعل بعضهم في التمائم يعلقون أشياء عجيبة غريبة. طيب جزاك الله خير يا دكتور خالد على هذه الإفادة. السؤال أيضا أنه سؤال من أمس سألت إحدى الأخوات عن أنه عندهم رجل مقعد في البيت يصلي بهن بنساء الدار، يعني يصلي بهن الصلوات أو العشاء والتراويح، فهل يعني يصح أن يصلينا خلفه أم لا؟ وإذا صلى على كرسي كيف يفعلنا؟ طبعا مذاهب الفقهاء فيها يعني أقوال، لكن جمهورهم يقولون يشترط في الإمام أن يكون قادرا على توفية الأركان، وهذا إذا كان يصلي بالأصحاء. وبناء يقولون فمن يصلي بالإيماء ركوعا أو سجودا لا يصح أن يصلي بمن يقدر عليهما عند الجمهور. وجاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن من عجز عن ركن القيام والقعود والركوع والسجود لا تصح إمامته إلا بمثله إلا القيام، فتصح إمامة العاجز عن القيام بشرطين، تصح إمامته بقادر عليه، يعني الإمام قاعد والبقية والمأمومون قيام يقدرون على القيام، يقدرون على القيام والإمام قاعد عاجز. الشرط الأول قال الشيخ أن يكون العاجز عن القيام إمام الحي، إذن هذا إمام الراتب. ثانيا أن تكون العلة مرجوة الزوال، مرجوة الزوال يعني طارئ طرأ عليه في ركبته في ظهره وهو الإمام الراتب، فهذا يصلي قاعدا ويصلون خلفه قعودا، يصلون خلفه قعودا. شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله رجح أنه إذا صحت إمامته لنفسه، صحت صلاته لنفسه، صحت إمامته بغيره. إذا صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره، وأنهن يقعدن خلفه، يصلين قاعدات خلفه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. إذن ذهب جمهور العلماء إلى أن العاجز لا يصلي بالقادر، العاجز لا يصلي بالقادر. وبعض العلماء قالوا إذا كان العاجز إمام الحي إمام الراتب والعلة مرجوة الذهاب الزوال صلى بهم وصحت الإمامة ويقعدون خلفه، والقول الأخير الذي حكيناه عن الشيخ عبد الرحمن أنه ما دام تصح إمامته، ما تصح صلاته بنفسه لنفسه فتصح إمامته لغيره ويقعدون خلفه. السؤال يقول إذا كانت الشياطين تصفت في رمضان الوساوس هذه اللي تجينا من وين؟ نقول هل من شرط الشياطين إذا صفدت إن ما توسوس أبدا؟ التصفيد يقيد الحركة، لكن مو معنى أنه ما له تأثير أبدا، أبدا إلغاء كامل ما هو شرط، لكن التصفيد حد من حركتهم ونشاطهم وقوتهم نعم. لا تصل الشياطين في رمضان إلى ما تصل إليه خارج رمضان من التأثير والإغواء والتزيين ما تصل، لها عمل محدود. بعض العلماء قالوا التصفيد للمردة الشياطين الكبار، أما الشياطين الأخرى شغالة. طبعا جاء في الحديث وتصفد مردة الجان، وجاء في حديث آخر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. فلو قلنا كل الشياطين تسلسل فإنه لا يعني أنه ينعدم تأثيرها تماما، لكنها تضعف بلا شك ولا ريب. وبالإضافة باقي عندنا عاملان مهمان للشر، شياطين الإنس هم شغالين، والنفس الأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء، نسأل الله السلامة. طيب السؤال يقول هل يجوز استشارة الفتاة عند الزواج؟ ما هو يجوز، يجب. السؤال غريب، السؤال يقول هل يجوز استشارة الفتاة؟ لا، ما هو هل يجوز، هل يجب؟ يجب استشارة الفتاة. فعلى الولي أن يستشيرها، سواء كان أبوها أخوها عمها، أصلا هو عليه واجب أن يختار لها الرجل الصالح الطيب، وقد يتقدم وهذا الغالب أشخاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله إنها تستحي، يعني البكر، قال إذن عاصماتها، إذن لازم استأمرها، لابد أن يقول لها تقدم فلان وضعه كذا كذا، توافقين عليه؟ فسواء صرحت ولا سكتت خلص هذا إذن. قال البكر يستأذنها، هذا حديث صحيح، البكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها، صماتها يعني تصمت، يعني ولو صمتت، وإذا عندها اعتراض ستعترض. وجاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن أبي زوجني وأنا كارهة، فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تريد تخرج من النكاح يفسخ النكاح ولا تمضي فيه؟ المرأة اختارت أن تمضي وقالت حتى يعلم النساء، يعني أني أنا سأبر برغبة أبي، لكن أردت أن يعلم النساء أن لهن الحق، هذه حياة وعشرة عمر، كيف ما يأخذ رأيها؟ ليش؟ هذه من حقوق المرأة في الإسلام. أما إلغاء الولي هذه بهيمية، إلغاء الولي هذا من الشيطان. فانظروا كيف توسط الشرع بين إلغاء رأي المرأة بالكلية وبين إلغاء الولي، ولا يوجد مرجعية نهائيا، مع أنه هي من أسرة، ولا يعني قد تدخل الزواج قد يدخل عليهم شيئا يجر العار عليهم، وقد يدخل عليهم شيئا يشرفهم يرفعهم. ولذلك الولي، لأنه هذا الآن دخول على الأسرة، ما هو فقط البنت، ما هي لها أب ولها أخ ولها جد وعم، ولذلك الولي مهم. بعين المرأة هي التي ستذهب وتبحث عن في الوظيفة وفي العمل وفي المرحة، يعني عن وضع هذا المتقدم الخاطب، يعني لا، هذا وظيفة الولي، واضح الولي، يعني سبحان الله. إساءة بعض الأولياء لا يعني إلغاء أن الفكرة أصلا خطأ أو المبدأ خطأ، لا، كون بعض الأولياء يعني يستغلون الوضع ولا يعني يهملون، لا يعني أن أمر الولي هذا ساقط، بل هو مهم للغاية، ويجب عليه أن يستأذنها، ما يكرهها ولا يغصبها أبدا في موضوع الزواج. طيب أسئلة باقية كثيرة، ما في إلا أن نؤجلها إلى الغد إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يرحمنا ويتقبل منا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المسابقة القرآنية اليومية، هدى وبينات، كان سؤال الجزء الثاني: من لم ينتفع بجوارحه التي جعلها الله سببا للهداية فهو بمنزلة من فقد السمع والنطق والبصر. اذكر آية تدل على هذا المعنى في الجزء الثاني من القرآن الكريم. والإجابة: الآية هي قول الله تعالى:
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون.
فاز معنا في الحلقة السابقة الأخت غادة محمود مجيد من الأردن. سؤال الجزء الثالث: قال الله تعالى:
يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم.
ما معنى ويربي الصدقات؟ للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد وأجب عن الأسئلة. يعلن اسم الفائز يوميا في برنامج هدى وبينات. الجائزة اليومية $100.
شهر رمضان الذي